نبدأ هذه الحلة المباركة هذه اللقاءات الطيبة بإذن الله. يبدأها بمحاضرة له ووقفات مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح منكم آمنا في سجده. الشيخ سيعطينا وقفات وقوائد من هذا الحديث، ثم سيكون أغلب الوقت وأكثره في الاستماع لأسئلتكم والإجابة عليها من فضيلته، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أيها الكرام رجالا ونساء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، فإني أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فالسكينة بادية فيكم وعليكم، لا صخب ولا سب ولا ارتفاع أصوات، وأنتم في بيت من بيوت الله، ليس كالناس في أسواقهم، ليس كالناس في أسواقهم وملاعبهم وملاهيهم وشواطئهم وطرقاتهم، في سكينة بادية فيكم وعليكم. وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، فإن الغشي هو أن تعمهم الرحمة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يعمهم، هذا عذاب أليم. غشيتهم الرحمة، رحمة من؟ رحمة الله الذين اجتمعتم على مائدته ولذكره وللعلم به وتعظيمه سبحانه. وحفتهم الملائكة، من الملائكة؟ إنهم ملائكة سياحة سيارة في أرض الله، ليس لها وظيفة إلا تتبع مجالس العلم ومجالس الذكر. فإذا رأت من اجتمعوا في هذه المجالس تنادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، هو رتعهم وهو جيراهم في هذه المجالس. كالبهيمة إذا رأت الأرض الخصبة التي أنبتت الكلأ والعشب تأتي وترتع فيها فلا تغادرها، أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا، فتحف هؤلاء المجتمعين على ذكر الله على العلم، تحفهم بأجنحتها حتى تبلغ عنان السماء. هذه البشارة الثالثة والرابعة، ويا لها من بشارة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكرهم في ملأه الأعلى مشيدا بهم، مادحا لهم، مثنيا عليهم. تركوا أهلهم وملذاتهم وبيعهم وشراءهم للاجتماع على ذكر الله وتدارس كلامه والتفقه فيه. فهنيئا لكم أيها الإخوة، هذه البشارات الأربع، فلا حرمنا الله جل وعلا ولا واحدة منها بمنه وكرمه، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. الحديث في هذه الجلسة أيها الإخوة عن حديث عجيب وحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، روي عن جمع من الصحابة، منهم سلمة ابن عبيد الله الخطمي الأنصاري، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الإمام البخاري في أدبه المفرد، ورواه أحمد، ورواه غيرهم. وحكم العلماء على الحديث بأنه حديث صحيح بمجموع شواهده وطرقه ومتابعاته. تأملوا هذا الحديث أيها الإخوة ثم طبقوه على واقعكم. جاء بلفظين: من أصبح منكم، وجاء بلفظ من أمسى، وكلاهما بمعنى، أي بمعنى واحد، لأن الإمساء يتلو الصباح والصباح يعقب المساء. من أصبح منكم، والخطاب ليس خاصا بالصحابة فقط بل هو للصحابة ولغيرهم، في قول النبي الهادي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا هي الشرطية، فلها فعل شرط ولها جوابه وجزاؤه. من أصبح منكم آمنا في سربه، ما سربك؟ هم أهلك، هو دارك، هو حيك، هو مجتمعك، هو بلدك، تأمن فيه على نفسك، تأمن فيه على عرضك، تأمن فيه على مالك، تأمن فيه على ولدك، وأعظم ذلك وأهمه تأمن فيه على دينك وعقيدتك، فلا يتطرقها شك أو شبهة أو ما يزيل الإيمان عن قلبك. من أصبح منكم آمنا في سربه، ونعمة الأمن نعمة جليلة بل نعمة عظيمة لا يقدرها قدرها إلا من فقدها. وتأملوا بما تتقاذفه إليكم الأخبار صباحا ومساء في من حولكم وما هم عنكم ببعيد، ممن كانوا آمنين فصاروا خائفين، ممن أبدلوا بعد الأمن خوفا، كيف هي حياتهم وهمهم وغمهم. ثم اعتبر بما من الله جل وعلا علينا وعليك من هذا الأمن في بيوتنا وبين أهلينا وفي دورنا وفي أوطاننا. من أصبح منكم آمنا في سربه، والأمن يشمل أمن الدين، فلا يكدر بالشرك والكفر والنفاق، وأمن السنة فلا تكدر وتشوه بالبدعة والمعصية. ألم يقل جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا وأمن في الآخرة. نزلت الآية فاستعظمها الصحابة وأخذت منهم مأخذا عظيما من القلق، فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوه مطلق الظلم بالمعاصي والذنوب والهوى والمخالفة. فجاءت البشارة، ويا لها من بشارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه أي تظنونه ووقع في خواطركم، إنه ما قاله العبد الصالح يعني لقمان في أول وصاياه لابنه. فإن لقمان أوصى ابنه كما قصه الله علينا في القرآن في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ينصحه يأمره بالخير وينهاه عن ضده: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل على أن معنى آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لأن الشرك لا يجتمع مع الإيمان، فأكبره ينافي الإيمان والأصغر منه، كما الكفر الأصغر والنفاق الأصغر العملي ينقصان كمال الإيمان الواجب. من أصبح منكم آمنا في سربه، أمن آخر أمن على نفسه من عدو، من مبغض، من حقود، آمن في عرضه فلا ينتهك ولا يهتك، آمن في ولده فلا يقتل أو يخطف ولده أمامه، آمن في أهله في وطنه، وهو ما نرفل به والحمد لله في هذا البلد في بلادنا، أمن في الأوطان، ينام النائم حينما ينام لا يخشى إلا الله جل وعلا. من أصبح آمنا في سربه، هذه الأولى، والثانية معافا في جسده، وفي الرواية الأخرى معافا في بدنه أي من الأمراض، سواء الأمراض البدنية والأوجاع أو الأمراض النفسية بالهموم والغموم والقلق والاكتئاب وما إلى ذلك. رزق العافية في بدنه، ولهذا من جوامع الأدعية: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. جسده وبدنه معافى من هذه الأوجاع الحسية والمعنوية، معافى من الأمراض، من الأورام، من التليفات، من الكبد، من الجلطات، حتى من السخونة والحرارة. تأمل إذا أصابتك الحرارة والحمى والإنفلونزا كيف يكون حالك. من أصبح معافا في بدنه وفي جسده. الثالثة: عنده قوت يومه، عنده رزقه الذي يكفيه في يومه، والليلة تابعة لليوم. لم يقل عنده قوت سنته، والحمد لله في بيوتنا وثلاجاتنا ومستودعاتنا من الخيرات ما لو أغلق على الإنسان بابه سنة كان محتاج إلى الناس. مما أفاء الله علينا وعليكم من هذه الخيرات والنعم عنده قوت يومه يوم واحد، من جمع الله له هذه الثلاثة أصبح آمنا في أهله وبلده ووطنه، معافا في بدنه وجسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما ملك الدنيا. قد يقول قائل كيف يملك الدنيا وهو لا يملك إلا قوت يومه؟ تعرف ذلك بضدها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. لو أنك خائف مضطرب قلق من فاجر يهجم عليك، أو سارق يريد أخذ مالك، أو غاشم يريد انتهاك عرضك، كيف تكون حياتك؟ أو أن بدنك مبلي بالأمراض والأوجاع، وقد قال العقلاء إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. تأمل، إذا أصابتك حمى أو أصابك وجع كيف أنك لا تهنأ بالطعام والشراب؟ العسل الحلو يكون في ذوقك مرا، الطعام الشهي يكون في نفسك كرها لأجل هذا الوجع. الثالثة أن تفقد طعام يومك، وأكثركم أيها الإخوة لم يجرب هذا. سلوا كباركم وشيبانكم كيف كان يمر عليهم اليوم واليومان لا يطعم إلا ماء، أصبحت حديثا وذكريات وتواريخ يتناقلونها، ونحن في نعم نخشى ما نخشاه من غفلاتنا أن نفقدها وأن تزول عنا. نجلس مع كبار السن مع الشيبان فيحدثوننا عن سنين مضت ودهور سلفت، يطوي الرجل وأهل بيته عليهم يوم ويومين وثلاثة لم يطعموا شيئا، ونحن لا تقل وجباتنا في اليوم عن ثلاث: فطور وغداء وعشاء، وبينها ما بينها من الخيرات. إني أخشى ما أخشاه أيها الإخوة أن هذا الحديث والسواليف التي نتناقلها عن كبارنا أنه يأتي زمن نحدث أولادنا بما نحن فيه الآن من هذه النعم، بما نرفل به من هذه الخيرات، إن لم نؤدي شكرها ونحافظ على دوامها واستمرارها. إذ تأذن ربكم لئن شكرتم إيش لأزيدنكم. إذن بالشكر لله وحده على هذه النعم بالشكر تدوم، لا بل وتزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن جحدتم هذه النعم نسبتموها إلى استحقاقكم، إلى شرفكم، إلى علمكم. قارون هذا الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيح كنوزه ينوء بحملها العصبة أولو القوة من الرجال، أغنى من ذكر من أهل الأرض قارون. ووسائل الإعلام الآن يصدرون البيانات السنوية عن أغنى أغنياء العالم أصحاب التريليونات. قارون يسقط في هؤلاء كلهم. ماذا قال قارون؟ قال: إنما أوتيته أي هذا المال وهذا الغنى وهذه الكنوز العظيمة، إنما أوتيته على علم عندي، نسبها إلى شطارته، إلى معرفته في فنون التجارة والربح والخسارة، ولم ينسب هذه النعم إلى إله إلا له. ما كان جزاؤه أن خسف الله به وبداره الأرض، أشغله غناه عن العبادة والإيمان، عن الاتباع والانقياد، فخسف الله به وبداره الأرض. وأمثال قارون ليسوا بالقليلين، كفانا الله وإياكم شرهم. ولهذا روى الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، نورا يوم تظلم الوجوه وتظلم الدروب صلاتك نور، وبرهان أي حجة تحاجج عنك. خمس صلوات من حافظ عليها في اليوم والليلة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ضيعها، صلى فرضا وترك آخر، صلى يوما وأخر آخر، صلى صلاة ينقرها كالغراب، لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، يكبر وينظر في بيعه وشرائه كم حصل من الربح، أين سيذهب. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. ففرعون ممن أشغله ملكه وإمرته وسيادته، وهامان أشغلته وظيفته فكان وزير فرعون عن الإيمان، وقارون أشغله ماله، من أشغلته تجارته أو أشغله ذوده أو زرعه أو مكسبه عن الصلاة فإنه يحشر مع هؤلاء. وأمية بن خلف أشغله كفره وعناده، تحب أن تكون صحبة هؤلاء أو تكون مصاحبا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللنبيين وللصديقين وللشهداء والصالحين، هذان طريقان فاختر أيهما تسلك وأي الطريقين تأتي. ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عنده قوت يومه، ليس قوت سنتك. وضرب الله لكم مثلا في القرآن، مثلا وأي مثل، لكن لن يعتبر به إلا من أنار الله بصيرته وأصحى قلبه، في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية بلدة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آمنة فلا تخاف. واعتبر بقوله عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه. هذا آمن، قرية آمنة، لا تخاف عدوا ولا غاشما ولا معتديا ولا ظالما، مطمئنة، في طمأنينة، سلامة في قلوبهم، سلامة من الحسد والحقد والشنآن المورثة للبغضاء والمورثة للأحقاد والمثيرة للضغائن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا من غير كلفة، بكل سهولة، من شرق الدنيا وغربها، من كل مكان، من شمالها وجنوبها. واعتبره بالحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، مطمئن، لا يشكو علة ولا مرضا، عنده قوت يومه، وهذه القرية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من السماء والأرض، من الشرق والغرب، فاستمرأت هذه النعم واستبطأت ضدها فكفرت بأنعم الله. كيف كفرت؟ وجوه الكفران بالنعم كثيرة، منها أن تضيف النعم لغير الله، هذا بجهدنا، هذا الأمن برجال أمننا، هذا المطر بظهور النجم الفلاني، لم ينسبه إلى منعم النعم وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. إن سلمت من الخوف فإن الله هو الذي سلمك. وما رجال الأمن وما العقل إلا أسباب لذلك، فتضيف السبب إلى مسببه، ولا تضيف النعمة إلى سببها فقط، بل إلى مسببها سبحانه. فكفرت بأنعم الله، أضافت النعم لغير الله. هذا من جودنا، هذا من حرصنا، هذا من حذاقتنا، من شطارة تجارنا. فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع أي بعد الشبع، ولباس الخوف بعد الأمن والاطمئنان. بأي سبب؟ لماذا؟ بما كانوا يصنعون، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ادخل إلى السوق الآن وانظر ما فيه من الخيرات المطعومة والمشروبة والألبسة والأكسية بأنواعها والآلات والأجهزة بمختلف أصنافها، جلبت لك من الشرق والغرب، حتى الطعام الذي يفسد جلب لك من أطراف الدنيا. وبذا الواقع يا أخواني، جل ما نلبس ونركب ونفترش ونطعم من خارج بلدنا، بل من أقصاء الدنيا، حملت إليك رخيصة الأثمان، إن قابلتها بالشكر لله وحده والثناء عليه بما أنعم وأسبغ فيا سعدك، وإن غفلت واستغفلت ونسبتها إلى تجارنا، الغرفة التجارية جيدين، راحوا سووا اتفاقيات، دخلوا في المنظمات العالمية، نسبت الخير إلى غير مسببه، هذا كفران منك بالنعم وجحود بمن أولاها. فاحذر عاقبة ذلك، كما قصه الله عز وجل عن هذه القرية الآمنة المطمئنة التي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأبدلها الله بضد حالها، أبدل أمنها خوفا، وأبدل رغدها جوعا، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنعهم، لم يظلمهم جل وعلا. وشواهد هذا كثيرة يا أخواني لا أطيل. المطر الذي به حياة الأرض وحياة البهم وحياة الزرع، شكوتم جدب أرضكم وقحطها، ثارت عليكم الرياح والأعاصير والعواصف محمدا بالغبار، ثم أعقبها الله بالسحب المتراكبة، فجاء المطر، فمن الناس من ينسبه لغير الله. الله يولي بنعمة المطر ويأتي من هؤلاء المساكين الجهال المغرورين فينسب المطر لغير الله، إلى المنخفض الفلاني، إلى ظهور النجم العلاني، إلى نوء كذا وكذا. الله الذي يولي بنعمة المطر وهذا ينسبها إلى غير الله. وما نشرات الأحوال الجوية في كثير منها إلا يكرس هذا الباطل، هذا المطر للالتقاء منخفض. المحيط الهندي بالكتلة الباردة التي جاءت من سيبيريا أو للشمال، منخفض السودان مع مرتفع كذا، فتلاقح فحصل السحاب ونزل المطر. هذا المطر لما ظهر نجم الذراعين المقدم سعد الأخبية، نجم الوسمي، ظهر الوسمي، ظهرت المربعانية، الشبط، العقارب، وهذا كثير. والله جل وعلا وش يقول؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يئسوا، استبعدوا نزول المطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم، الحميد الذي يجب أن يحمد عليها ويشكر على فعلها. في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. ما صلاة الغداة؟ أنت يا أخي، الظهر؟ لا، صلاة الفجر، لأنها في غدو النهار أي بدءه. صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية. الحديبية في أي سنة كانت؟ في ذي القعدة من السنة السادسة، على إثر سماء كانت من الليل، على مطر نزل عليهم في مثنات الليل وجوفه. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام وانصرف من صلاته حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعصف أذهانهم بهذا السؤال، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي، ولم يقل كل عبادي، لم يزل فيهم أهل إيمان وأهل توحيد وأهل شكر لله على ما أبدى وأولى من النعم واندفاع النقم، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا مطر المنخفض الفلاني والمرتفع العلاني، هذا مطر المربعانية، هذا مطر بهور نجم الذراعين الحميمين. وأما من قال بمطرنا بنوء كذا وكذا، نسبه للكوكب للنجم دخولا أو انصرافا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مع أنه يصلي ويصوم ويعبد ربه، كيف كان كافرا بالله لما نسب نعمة الله لغيره؟ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والاستسقاء بالأنوى نسبة إنزال المطر للنجوم والأبراج والكواكب والمنخفضات والمرتفعات باقية في هذه الأمة لا يتركونها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن، عدوا معي: الفخر بالأحساب، موجودة لم هي موجودة؟ ذي موجودة، تزيد أو تقل؟ تزيد، يفخر بحسبه، والحسب يشمل النسب، يشمل المنصب، يشمل المال والجاه. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، من فخر بحسبه سيطعن بنسب غيره، وهذه موجودة وباقية في الأمة لا تتركها إلا ممن الله عليهم بالعلم والعمل به. الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء نسبة نزول المطر والسقيا به إلى الأنواء، إلى النجوم والأبراج والكواكب ظهورا وأفولا، والنياحة على الموتى، نياحة بالقول: ذهب عزنا نحيبا ونشيجا، ونياحة بالفعل: شقا للجيب، لطما للخدر، للخد والوجه، نتفا للشعر، إقامة لمآتم الجاهلية تقبل على الناس ما تدري هو عندهم عزاء ولا عندهم زواج، خيام ومجالس ونيران وذبايح، ما تدري الذي عندهم هو زواج يفرحون به أو موت يترحون به. هذه النياحة، والنياحة على الموتى، هذه من أمور الجاهلية اللي باقية في الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لما شقت ثوبها ولطمت خدها ووجهها ونتفت شعرها كان الجزاء من جنس العمل. إذن احمدوا الله على نعمه التي أنعم بها عليكم ولا نستطيع لها عدا ولا إحصاء، وما بكم من نعمة فمن الله. منها ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وفي بدنه عنده قوت يومه الجزاء والجواب فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ومما يقرب هذا المعنى: من طعم فأكل فول بريالين ملأ به بطنه، لو قربت له انفطح ولا ألذ الأطعمة بعد أن يملأ بطنه بالفول، أيشتهيه؟ ها، ما يشتهي. فإذا أوتيت قوت يومك فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها. والقوت ما ينفع مع مرض البدن. والقوت هو المرض، القوت هو الصحة في البدن، لا تنفع مع الخوف وذهاب الأمن والقلاقل. ولكم عبرة بما بمن هم حولكم جنوبا وشمالا. وقد امتن الله على أهل الحرم بقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يكافئ نعمك ويوافي المزيد منها. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وحمد الله وشكره لا يكون فقط بمجرد اللسان، بل باللسان الدال على القلب والجنان، الموظفة هذه النعم بالأعمال والأركان. بهذا أيها الإخوة ندرك شكر هذه النعم، وإلا فلن نستطيع لنعم الله عدا ولا إحصاء. ذكر الله آية في موضعين، افتتحهما واحد واختتمهما مختلف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لن تستطيعوا لها إحصاء في أنفسكم وفي الآفاق وفي غيركم. قال في شأن عامة الناس: إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم، يظلم نفسه، يظلم ربه بأن ينسي نعم الله لغيره، كفار جحاد للنعم. وقال في المؤمن لما عدد الله عليه نعمه في أول سورة أتى أمر الله النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. المؤمن لن يحصي نعم الله، وغير المؤمن لن يحصي كذلك، لكن غير المؤمن ظلوم كفار، والمؤمن شكار لله بنعمه، موظف لها في طاعته، فيغفر الله له ويرحمه عن تقصيره في هذه النعم. ألا فاحمدوا الله أيها الإخوة والأخوات على هذه النعم العظيمة التي أسبغ الله بها علينا وعليكم وعلى بلادنا. آمنون مطمئنون في سربنا وفي أهلنا وفي وطننا، عافية في أبداننا، وعندنا مستشفيات من الله بها علينا نعالج بها مرضانا، أقواتنا وأرزاقنا وأثاثنا ولباسنا وأجهزتنا وغيرها تجلب لنا من أنحاء الدنيا. وهذه النعم لا بد من تذكرها وتذكير الناس بها، سيما في أنفسكم وأولادكم. واعتبروا بما كان من أسلافكم مما كانوا فيه من شظف وشدة وخوف وقلق. يولد للرجل 10 من الأبناء، لا يسلم منهم إلا 1 أو 2 أو أقل أو أكثر، تفتك بهم الأمراض، يذهبون أمواتا وأنتم في هذه النعم. تخيلوا لو قام أولئك من قبورهم ورأوا ما أنتم فيه من النعيم، هل يظنون أنكم في الدنيا أو في الجنة مما أدركوا وعاشوا وشاهدوا؟ يظنون أنكم في الجنان، لستم في الدنيا. بشكر الله عز وجل على هذه النعم تدوم وتستمر، وبجحودها أو توظيفها في معصية الله أو الغفلة عنها تزول كما زالت عن غيركم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من أسئلتكم.
الله شيخنا الجليل على ما قدم. وبما أن الموضوع عن الأمن وهذه الحملة حملة آمنون معنا في هذا الجامع شيخنا الجليل عدد من رجال الأمن المرابطين على الحدود ومن رجال الأمن. كلمة توجهها لهؤلاء الرجال الأفضل الذين نحسبهم والله حسيبهم يضحون ويسهرون الليالي، كلمة توجيهية لهم. وهل من يموت يعني في هذا السبيل هل يعتبر من الشهداء في الدنيا والآخرة؟
نعم، هذا الموضوع موضوع مهم وشريف بالعناية وجدير منكم بالاهتمام أيها الإخوة، فإنكم تأمنون في بيوتكم، تنامون بين أهليكم، وغيركم يسهر لتأمنوا، يضحي لتسعدوا. وجاءت الشريعة الغراء بفضل وثواب وعظيم جزاء الرباط على الثغور. ما الثغور؟ هي حدود بلدان المسلمين، فإن المرابطين على حدودنا مرابطون على الثغور. وجاء في فضلها أحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة عن جمع من الصحابة أن رباط ساعة أو يوم أو شهر في سبيل الله أن فضله وثوابه خير من الدنيا وما فيها، بشرط أن يكون ذلك في سبيل الله يرجو منه ثواب الله، يقصد منه هذا المرابط أداء الواجب الذي أناطه عليه ولي أمره فأعطاه عليه رتبة وراتبا، أعطاه رتبة وأعطاه راتبا. فمن أحسن النية كان جزاؤه عند الله عظيما وشكره عند الله جليلا. فإذا مات في رباطه فهو بمنزلة الشهداء لشرف حفظ الأوطان والسهر على أمنها. أما من كان همه الراتب والرتبة فقط ليس في نيته الاحتساب وأداء هذه العبادة في حفظ بلده وحدوده من المعتدي والظالم، وقد يكون المعتدي ممن يظهر الإسلام لكن ينفذ مخططات أعدائنا، أداة لفت أمننا واجتماع كلمتنا يخدم الأعداء القريبين والبعيدين. صدهم وحفظ البلاد من شرهم من الجهاد في سبيل الله، لكن لمن حسنت بهذا نيته وصح قصده. والنية والقصد في قلبك لا يعلمه إلا ربك، وأنت تدري بما انعقد به قلبك. ولهذا حقهم علينا أولا أن نوجههم ونحثهم على هذا الاحتساب والإخلاص وندعوهم ونتواصى معهم عليه، ثم نشجعهم وندعوهم وندعو لهم ونؤيدهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخلف غازيا في أهله فقد غزا. أخلفه في أهله لم يضيعهم، لم يغدر بهم، لم يؤذهم، قام على شؤونهم، لأن وليهم على الحدود مرابطا وفي الجبهات مجاهدا. ومن أخلف غازيا في أهله فقد غزا، قاله عليه الصلاة والسلام. فاللهم انصر دينك وثبت جنودنا المرابطين، ثبتهم واربط عليهم وسدد رأيهم ورميهم، واحفظهم بحفظك واكلأنا وإياهم برعايتك وعنايتك، فاللهم لا نضام وأنت ولينا. سبحانك لا إله إلا أنت ولي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخ. شيخنا تحدثتم عن المطر نسبته لغير الله، لكن ما حكم لو قال مطرنا بفضل الله ورحمته ثم بنوء كذا ونجم كذا؟
أي إذا نسب المطر أو النعم إلى الله ثم نسبها إلى سببها فقال مطرنا بفضل الله ثم بظهور النجم الفلاني، فهذا غلط. ليس ظهور النجم وخفاؤه سبب لنزول المطر، وإنما المطر هذه النعمة لا تنسب إلى أسبابها، وعموم النعم إنما تنسب إلى مسببها والآمر بها وخالقها ورازقها، وهو الله جل وعلا. الأمن نعمة، تقول هذا الأمن بفضل الله ثم بسهر رجال الأمن ثم بعناية هؤلاء المرابطين، هذا حق. أما أن تنسبه لغير الله ابتداء فهذا باطل. وما بكم من نعمة فمن الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في نسبة النعم لغير الله هو قول الرجل: لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، نبحت الكلبة أو الكليبة فانتبه أهل الدار وأهل المال، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص. وش علاقة البط في الدار بعدم السرقة؟ اسألوا أهل البط، أنتم ما تعرفون البط. أهل البط اللي يربونه إذا رأوا أجنبي صاحت ورفعت أصواتها فينتبه أهل البيت. فمن نسب نعمة أولى الله بها لغير الله هذا ممن أنكر نعمة الله. قالها السلف في قول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لولا أن كابتن الطائرة حاذق إن سرحنا وطي، لولا ربان السفينة ماهر كان هلكنا، الذي نجاك وأمنك هو الله. لكن تقول لولا الله ثم فلان، بنسبة النعم أمنا وأمانا ورزقا وخيرا إلى المولي بذلك وهو الله. والله يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم وهو الولي الحميد الذي يجب أن يحمد عليها، والله أعلم.
هناك فرق شيخ بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا.
يقول: هل هناك فرق بين قوله مطرنا في نوء كذا وبين قول مطرنا بنوء كذا؟ نسبة المطر إلى النوء هذا كفر، وهو دائر بين الكفرين الأصغر والأكبر بحسب ما قام في اعتقاده ولفظه. فإذا قال جاءنا المطر في الوسب، جاءنا مطر في المربعانية، جاءنا مطر في الشبط، شباط أول وشباط ثاني، جاءنا المطر في العقارب، في الحميمين سعد الأخبية والمقدم، في الذراعين، في بعض الجهات يسمونها النوة. فإذا قال جاء المطر في هذه النوة ولم ينسبها إليه فهذا من باب نسبة الشيء إلى زمانه. نزل المطر في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في الصيف، فلا غضاضة. الخطأ والباطل أن تنسب نزول المطر لغير منزله ولغير موليه وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
شيخنا يقول السائل: أنا شاب جئت بارتكاب المعاصي أتوب إلى الله ثم سرعان ما أعود لنفس المعصية وارجهني وارشدني جزاك الله خير وأعطاني الصحة والعافية.
هذا الشاب يشتكي من أنه يقع في المعاصي وأن وقوعه في المعاصي يعرف أنها معصية ثم يتوب ثم تغلبه نفسه وشهوته وهواه فيرجع للمعصية مرة أخرى. أقول له بادئ ذي بدء فأبشر فإن قلبك لم يمت بعد وما زال حيا لأنك تذنب ثم تتوب ثم تعود فتذنب بغلبة نفسك عليك ثم تتوب. والحمد لله فإن الله يحب ذلك منك. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين من توابون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله يعلم ضعفك وتسلط الأعداء عليك. واعلم يا رعاك الله أن أعداءك أربعة: شيطانك ومنهم القرين ونفسك الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهواك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يضعف العبد مع هؤلاء الأعداء لو لم يكن له من الله مؤيدا وناصرا ومثبتا. إن أذنبت فأب إلى الله وارجع إليه فإن الله يقلب سيئتك حسنة حتى لو عدت وأذنبت مرة ثانية. لكن لا تحدث نفسك أنك تتوب لترجع بعد ذلك للمعصية التي تبت منها، فإنك غير صادق في التوبة، لا بل ومتلاعب بها مع الله. وهل يليق أن تتلاعب بالله عز وجل تتلاعب مع الله؟ هذا أعظم من تلك المعصية بذاتها، لأنك مستخف بالمعصية. أما إذا كنت صادقا في التوبة والأوبة ثم ضعفت فأذنبت فرجعت وأبت إلى ربك فأنت على خير. والتوبة لا بد فيها من أمور أربعة: إخلاص لله في التوبة، لا هما لا طلبا لهمة الناس أو خوفا منهم. ثانيا إقلاع من هذه المعصية، تقلع منها، فإن تبت وأنت ما زلت عليها أنت ما تبصادق بالتوبة. ثالثا تندم ندما يعرفه الله في قلبك في وقوعك بها. فإن لم تندم وغير مبالي الحقيقة توبتك مشكوك فيها. رابعا تعزم عزما يعلمه الله من قلبك على أن لا ترجع إليها مرة أخرى. فإن رجعت بعد العزم فهذه غفلة وضعف، تتوب إلى الله ويقبل الله توبتك لأنك فررت من الله إليه وعلمت أن لك ربا يغفر الذنب ويغفر ويمحو الزلة فرجعت إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن الشأن أن تكون صادقا مع الله وصادقا مع نفسك، لا تكون كاذبا متلاعبا مع الله ومع نفسك. والله يعلم ما يكنه صدرك الذي بين جوانبك. والله أعلم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة القائمة محمد الوسيلة والقوي له سنة عقبتنا في الأرض كلها واجن بخزي الدنيا وعذاب الآخرة.
شيخنا أحسن الله إليك يقول في أغلب الأوقات يداهمني التفكير والهجاس أثناء الصلاة، فما العمل هذا؟
يقول السائل في سؤاله أنه في صلاته تدهمه الخواطر والهواجيس والتفكيرات، فما العمل؟ هذا بلاء وقع فيه الكثيرون ولم يسلم منه إلا من سلمهم الله. فجاهد نفسك وحاسبها، إذا استشعرت أنك تقف بين يدي الله جل وعلا، إذا جعلت صلاتك على وفق ما شرعه لك رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا خشعت في قراءتك في تسبيحك في تهليلك، خشعت وتأملت وتدبرت، إذا سجدت استحضرت أنك ترغم جبهتك وأنفك لله، أنك تركع لله، بمثل هذا شيئا فشيئا تقوي نفسك على هذا الأمر فتخشع في صلاتك. اقرأ كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلى الصحابة رضوان الله عليهم، كيف خشع المؤمنون الصادقون الصالحون فتتأسى بهم. فإن خطر عليك الخواطر دافعها واحمد الله أن الله جل وعلا يعلم حالك وتسلط أعدائك، فإذا علم منك المجاهدة والمصابرة فلو حصل منك ما حصل فالله يمحو ذلك عنك، فإن الله توعد الساهي عن صلاته أو توعد الساهي في صلاته، ها في سورة الماعون: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عنها سهوا وتغافلوا، هؤلاء توعدهم بويل. والحمد لله حمدا كثيرا أن الله لم يقل فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ولا كان هلكنا يا أخواني. أرأيتم عظيم رحمة الله وإحسانه ولطفه بنا؟ لكن مع ذلك جاهد واصبر وصابر حتى تهنأ بهذه الصلاة. عدوك فيها الشيطان، إذا سمع الأذان ولا وله ضراط أعزكم الله، فإذا أقيمت الصلاة ولا، فإذا كبر المكبر جاءه في صلاة اذكر كذا، تذكر الشيء الضائع منك وعنك تتذكره أين؟ في صلاتك. من ذكرك إياه؟ الشيطان ليشغلك عن صلاتك. فإن عجز عن ذلك أتاك بالوساوس في الصلاة، يوهمك أنه خرج منك ريح، خرج منك قطرة من بولك، الوسواس في الصلاة هل يأتي غير المصلي يا أخواني؟ الداشر اللي ما يصلي يجيه وسواس في الصلاة ولا في الطهارة؟ ما يجي، الشيطان حصل مراده منه. أما الذي عصى الشيطان وعانده وتوضأ وصلى جاءه الشيطان يشغله، فإن عجز أشغله في صلاته، أوهمه بالتوهمات ليفسد عليه صلاته. والحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، والله أعلم. نعم.
كل الشاب يدور الاستقامة أمام والدي وشيخي والناس، ولكن إذا خلوت بمعصية
يشكو هذا السائل أنه يظهر الاستقامة أمام أهله، أمام والده، أمام إخوانه، أمام شيخه وأستاذه، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها. وهذا على ضربين أيها الإخوة، أما الأول فهو المستهتر الذي عمله ليس لله، عمله ليمدح، عمله ليثنى عليه به، ما شاء الله على فلان مصلي مزكي طالب علم مستقيم، وهو همه وهجيراه ونيته وقصده مدحة الناس، أي الرياء والسمعة، فيا سوءته ويا شناعة قصده وعمله. هذا عمل المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. آخر مستقيم أمام الناس لكنه يضعف بينه وبين نفسه، فعليه المجاهدة والمغالبة ومدافعة الشهوة في نفسه، فإن غلبته نفسه فيستغفر ربه ويتوب ويؤوب إليه. أما إذا كان هجيراه كلما خلا بالمحارم انتهكها، خلا بمحارم الله انتهكها، فقام في قلبه تعظيم الله أمام الخلق وتعظيم شهوته في وراء الخلق، فهذا أقرب ما له النوع الأول من المنافقين. فينتبه العبد ويحرص غاية الحرص على السلامة من إذا انتهك، من إذا خلا بمحارم الله انتهكها. حتى إذا غلبتك نفسك أحيانا جاهدها، فإن ظفر بك عدوك الشيطان ونفسك فأوب إلى الله واستغفره، فإنك تكسر بهذا شوكة الشيطان وشوكة نفسك. الله يجعلنا وإياكم ممن عظموا الله ظاهرا وباطنا، وممن إذا خلوا بمحارم الله لم ينتهكوها، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وعن ضعفنا، والله أعلم.
السلام الله عليكم. يسأل الحكم الذي يتأخر عن الصلاة دائما.
هذا الذي يتأخر عن الصلاة دائما إن كان يتأخر عنها فلا يصليها في وقتها، فيخشى عليه ألا تقبل صلاته، لأن الله جعل الصلاة على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، أي مؤقتا بوقت. وإن كان يتأخر عن الجماعة فتفوته الركعة والركعتان، فهذا تقصير، فيجاهد نفسه ويحرص على أن يتلذذ بإدراك التكبيرة الأولى مع الإمام، تلذذ بها أهل الصلاح من العلماء سابقا وحاضرا، فوجدوا أنسا بأنه لم تفوت تكبيرة الإحرام كذا وكذا من السنين. وما الصلاة إلا دقائق يا أخواني، جاهدوا أنفسكم فيها والحمد لله. نعم.
الله عليك. يقول نصيحة لي بالنسبة للبس في المسجد، يعني للزينة أثناء الصلاة ولبس الحسن في المسجد.
لبس إيش؟
من يلبس لبس غير الصحيح في المسجد.
وش يلبس؟ بنطلون يعني؟ ولا يلبس
يعني قلت حتى المسلمين على حسن اللبس في المسجد.
أي نعم. الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعناها بالإجماع وجوب ستر العورة عند الصلاة، وجوب ستر العورة التي لو كشفت لم تصح الصلاة، لأن سترها شرط من شرائطها. وكمال الزينة بأن يلبس اللباس اللائق به مع المسلمين هذه من السنن المؤكدة، وأنت في صلاتك تلتقي بالمسلمين وتقف بين يدي الله جل وعلا، فكيف تحب أن تكون حالك والحالة هذه؟ لو قيل لك سيستقبلك الأمير أو المحافظ، كيف يكون هيئتك في لباسك، في شأنك، في نظافتك، في ريحك؟ الصلاة أهم من لقيا هؤلاء. وأما من يصلي بثياب النوم فصلاته في نفسها صحيحة، صلاته في نفسها صحيحة، لكنه فعل فعلا لا يليق بالمسلم، فإن النوم له ثيابه، والمهنة لها ثيابها وهيئتها، والجماعة اجتماعك مع المسلمين لها احترامها وهيئتها. وأشنع من ذلك أيها الإخوة من يأتي بلباس يقلد فيه الكفار والفجار والفاسقين، يقلدهم، فهذا التقليد لهم في لباسهم حرام، وتزداد الحرمة إثما وشناعة إذا كان في أداء العبادة في الصلاة وغيرها، والله أعلم. نعم
بسم الله عليك. يقول ما الحل فيما نرى أحيانا من الفسق بالنعم والموجات التغريبية، ويخشى الإنسان يقول نحن لا نريد أن يعمنا الله بعقاب وعذاب؟
قبل ذلك الموجات التغريبية، هناك موجات تشريقية بعد، ما هو بس كلها بالغرب، هناك غرب وهناك شرق، فلا تنطلي علينا التغريب والتغريب نترك التشريق. المنهي عنه تقليد الكفار في الظاهر لئلا يكون ذلك مدعاة إلى تقليدهم في الباطن. ولهذا روى أبو داود بإسناد جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم. وإذا رأيت من يتشبه أو يفتري في النعم فيسرف ويبذر ولا يبالي، فحقه عليك النصح والتوجيه، فإن كان لك عليه دالة فخذ على يديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا في هذه الدنيا بمن ركبوا سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، السفينة وين؟ على البحر. فإذا أتى الإنسان منكرا إن لم يأخذ على يده إخوانه بنصحه وتوجيهه وبيان غوائل هذا المنكر، وولي أمره يأخذ على يديه بالتأديب، إن فعلوا ذلك نجا هذا ونجوا جميعا، وإن لم يفعلوا لم ينكر المنكر ولم يتمعر له وجهه، كثر الإمساس فقل في قلبه الشعور والإحساس، عندئذ تنتشر المنكرات وتفشو ويقل المنكر لها، فيوشك أن يعمهم الله بعذاب، فيهلك هذا ويهلك معه بعدم الإنكار عليه. ولكم في القرآن عبر، ذكر الله قصة أصحاب السبت، فانقسم الناس فيها أقساما ثلاث، أكثرهم احتالوا وقلة أنكروا وفئة ثالثة سكتوا، إما حياء أو مجاملة أو مصانعة. فذكر الله نجاة المنكرين وهلاك المحتالين، وسكت عن هؤلاء الساكتين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال المنكرون، الآن المعروف أنه عن المنكر، قالوا معذرة إلى ربكم نعذر إلى الله أننا بينا ونصحنا وأنكرنا وأمرنا، ولعلهم يرجعون ولعلهم يتقون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من ركبوا السفينة يمثل حال الناس مع المنكر، كان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فقال اللي في الأسفل بدل أن نشغل ونؤذي إخواننا في الأعلى ننقر نقرة في السفينة من تحت ونأخذ منها طعامنا ومتاعنا. لو تركهم من في الأعلى بهذا الفعل فنقروا النقر غرقوا جميعا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الشأن في المنكرات. والإنكار يا أخواني على مراتب، الواجب أقل الواجب أن تنكرها في قلبك يظهر أثرها على وجهك تمعرا، ثم بالنصح والتوجيه قبل منك أو لم يقبل، حتى لو إذا أمرت ونهيت استهزئ بك تصبر، فجادة الناصحين الصبر، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. إن كنت من أهل الولاية لك ولاية في الشرطة في البلدية في الحسبة في الهيئة في المحافظة في الأمارة في شيخ القبيلة، أب مع أولاده، لك أن تغير بيدك تأديبا، وإن لم تكن لك ولاية فليس لك إلا النصح والتغيير باللسان، والذي يجب على الجميع بالقلب والجنان. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بيده إن كانت له ولاية وسلطة. في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ستكون خلوف، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم يتغير قلبه بتة بالمعصية هذا قلب ميت. اسأل الله حياة هذا القلب وله قلب ميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف الجمع بين الآية والحديث؟
يسأل أخونا عن الجمع بين آية النساء في قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عدوا معي أنواع الوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وبين الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة. وأزيدك حديثا آخر في الرجل من بني إسرائيل الذي قتل كم نفسا؟ 100 نفس، واللي كمل به 100 جاهل أفتى بغير علم فكمل به 100. فلما سأل عالما قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. لكن هذا العالم في بعد نظره وحرصه انطلق من العلم ما هم من الهوى والجهل، قال إنك بأرض سوء فانتقل إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. لا تعارض بين الآية والأحاديث. ووجه ذلك أن من مات وهو يقر لله بالوحدانية والعبودية فإنه مآله إلى الجنة وإن دخل النار على ذنوبه، وإن استحق العذاب على ما أسرف به على نفسه لكن لا يخلد في النار. وقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا أتى جرما عظيما، هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله أن يزهق نفسا مؤمنة بغير وجهها تعمدا إصرارا. ولهذا رتب الله عليه 5 أنواع من الوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني ماكثا مكثا طويلا، ولم يقل خالدا فيها أبدا، لأن لفظ التأبيد لم يأتي في أهل النار إلا بالكفار. تأملوها في القرآن، لم يأتي وصف التأبيد لأهل النار فيها إلا في ثلاثة مواضع: في آخر النساء، وآخر الأحزاب، وآخر الجن، وهي في أهل النار. في الأحزاب يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقوله في قاتل النفس بغير وجه حق فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ماكثا مكثا طويلا، ولم يقل مؤبدا. وغضب الله عليه، استحق غضب الله لما انتهك حرمة المؤمن، والمؤمن على الله عظيم وشأنه عند الله كبير. ترى شأن المؤمن يا أخواني عند الله أعظم من شأن الكعبة عند الله. الكعبة التي هي بيت الله في أرضه لأن تنقض حجرا حجرا أهون عند الله وأيسر من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. دل على أن أيهما أشرف عند الله، المؤمن ولا الكعبة؟ المؤمن. وغضب الله عليه ولعنه، واللعن طرد وإبعاد عن رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما بما اقترفت يداه من قتل المؤمن متعمدا. ولهذا هذا القاتل إن لم يتب فإنه تحت مشيئة الله، فإن شاء رحمه بإيمانه ويسمح منه ويحلل منه قاتله، وإن شاء عذبه في نار جهنم على قدر هذا الذنب، وقد يخرجه منه بشفاعة الشافعين، وقد يبقيه حتى يستنفذ العذاب المرتب له بقتل النفس بغير وجه حق. والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف أعرف الهوى من النفس الأمارة بالسوء؟
تعرف الهوى إذا خالف دين الله وشرعه، فإن الهوى جعله الله إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أمرتك نفسك بعدم الصلاة والله يدعوك للصلاة، بعدم البر والله يأمرك بالبر، تعرف أن هذا هوى. ولا أظن أحدا يغفل عن الهوى المخالف لشرع الله وعن ما أمر الله به، فالأمر بين غاية البيان. لا تستتبع نفسك هواها، فإن الجنة حفت بالمكاره، وأعظم المكاره أن تعاند هواك وشهوتك، كما النار حفت بماذا؟ بالشهوات. كفانا الله شر أنفسنا وشر كل ذي شر، والله أعلم. نعم.
يقول: هل يجوز أن أصلي سنة الفجر في البيت؟ وماذا علي بفاتتني سنة الفجر؟
هل نصلي سنة الفجر في البيت وماذا علي لو فاتتني؟ سنة الفجر القبلية الأفضل أن تصليها في بيتك تأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن المؤذن تصلي الركعتين خفيفتين في بيتك ثم تأتي للمسجد، فإن أقيمت الصلاة ادخل معهم، وإن لم تقم شرع لك أن تصلي ركعتين وتجلس تنتظر إقامة الصلاة. فالأفضل في الرواتب أن تصليها في بيتك، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا صلاة فيها بركوع وسجود. فإذا فاتته ركعة الفجر شرع أن يأتي بهما سواء بعد الصلاة في المسجد أو في البيت، والأفضل أن يأتي بها بعد ارتفاع الشمس، والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز قول: اللهم إني أسألك حسن الظن بك في السجود؟
نعم، يجوز أن يدعو الداعي ربه جل وعلا أن يعينه ويوفقه ويرزقه حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله عقيدة عظيمة يلقى بها المؤمن ربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن بالله حسنا استحق من الله حسنا، ومن ظن بالله سوءا فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا، لو عرفتم السؤالين نجيب،
إن جابوا نعطيهم،
إن جاب
وما جابوا
بعد.
إيه طيب، نسأل ولا نختار؟ ها، ما هي شروط التوبة؟ تفضل، وقف واقف.
الندم، الصدق مع الله، الأخلاء.
ثلاثة بس.
ها؟ الرجوع إلى الندم.
أين الندم؟
الأخلاء.
والإقلاع.
الصدق مع الله، التوبة.
أي.
وعدم الرجوع إلى الندم.
طيب، باقي واحد. ها؟ أن يكون التوبة لماذا؟ لله ولا خوف من الناس؟
لا لله.
أحسنت، أحسنت، تفضل. ها؟ شلون؟ لا ما حاجة، يكفي هذا، يكفي هذا. طيب، ما أنواع الشرك مع المثال لكل نوع؟ ذكرنا هذا في المحاضرة. أنواع الشرك مع المثال، تفضل، وقف واقف. أي مثل إيش؟ طيب، هذا الشرك الأكبر، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله. والثاني وشو؟ مثل ايش؟ الرياء. شرك اصغر ولا اكبر؟ كل الرياء شرك اصغر. لا لا، سؤال خاص، لان الهدية ما تنقسم. يلا، متى يكون الرياء شرك اكبر ومتى يكون شرك اصغر؟ وخذ الجائزة، لا ترى باخذها انا. الرياء ما يكون شرك أكبر؟ ها؟ أيوة، هذا رياء ولا شرك؟ متى يكون الرياء شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر؟ يلا، ما أنا معطيك إياها حتى تجاوبني. لا لا، السؤال خاص، الرجال هو اللي بدأ بالشغل، هو اللي حفر البير بس ما وصل الماء. أعطي خيارات يعني، واتصال بصديق، ما هو هذا عندنا. وإن كان الرياء للبهايم هذا أكبر. أجل وشو؟ لا خطأ ابدا، انت الان عمعمتها، ما زدتها بيانا. انت حفرت يوم باقي على الماء متر، رحت حفرت من الجهه الثانيه، يبدو ان مطقك بها بقوي. لا ما اعطيك، انا قلت لك الرياء متى يكون شرك اكبر ومتى يكون شرك اصغر، مع ان الرياء من اكثر ما يقع فيه الناس. ها، ما الفرق بين رياء المنافقين ورياء غير المنافقين؟ ها قربنا الحين.
رياء المنافقين،
اي اي، وغير المنافقين استرح. الرياء يا اخواني يكون شركا اكبر كرياء المنافقين، صلاته من أولها لآخرها لأجل الناس، يتصدق لأجل الهياط والمدح، ما أكرمه، ما أبذله، هذا السخي، يطلب العلم ليمدح، يعني العبادة من أولها إلى آخرها يرجو بها مدحة الناس وثناءهم، هذا رياء المنافقين. ولهذا قال جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يصلون، ترى المنافقين يصلون يا أخواني، يتصدقون ويجاهدون، لكن ما هو بالله. ولهذا يفقدون في أي صلاة؟ الفجر والعشاء، لأنها ظلمة، لو فقدوا ما درى أحد عن فقدهم. هؤلاء المنافقين رياؤهم شرك أكبر، ويكون الرياء شركا أصغر. انتبهوا، ما أكثر وقوعنا في هذا إلا من رحم الله. يكون الرياء شركا أصغر متى؟ بأن يصلي لله، خرج من بيته متوضئا سيصلي العشاء لله، في الركعة الأخيرة سمع من يمدحه، أو لحظ إنسانا له عنده منفعة خطب منه ولا يبي يعامله، كان مزين الصلاة في الأخير، زين الركوع والسجود. أول صلاته لمن؟ لله. فطرأ عليه هذا الطارئ، صارت الصلاة هنا شرك أصغر. نقول: إن دافعت الرياء صحت صلاتك، إن استرسلت مع هواك في الرياء بطلت صلاتك. طيب والمغرب والعصر اللي قبلها ما لها علاقة، بطلت هذه الصلاة وتعيدها. وهذا يسمى بالرياء الطارئ، الرياء الطارئ على العبادة، إن استرسلت معه أفسد عبادتك، وإن دافعته وجاهدته صحت لك عبادتك. يطلب العلم لله ثم التفت إلى مدح المادحين وثناء الثاني المثنين، هذا طارئ عليه، إذا استرسل معه أفسد عبادة طلب العلم. خرج من بيته بالصدقة يبحث عن الفقير فأعطاه إياه، وهو يعطيه آخر ريال، رأى من يمدحه كان مزينا، زاد الريال ريال آخر، صارت إيش؟ أصل العبادة لله، كان طرأ الرياء على الرياء عليها فاسترسل معها، فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي صاحبه ولا يحبط جميع الأعمال، والله لا يغفره، ويجب عليه مدافعته. وقد خاف علينا صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي وهو الرياء أشد من مخافته علينا من؟ المسيح الدجال. ففي السنن قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. عافانا الله وإياكم من الرياء ومن الشرك أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، وجعل أعمالنا وأقوالنا خاصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الجائزة أنا أولى بها، أنا اللي فصلت.
نعم.
خلاص أنهي.
Thank you.